الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة من كتاب المدخل في علم السياسة للسنة الأولى علوم سياسية. نتناول فيها هذا اليوم الفكر السياسي في العصور القديمة. الفكر السياسي قديم قدم المجتمعات الإنسانية، بل هو ترافق مع ظهور أول الأنظمة السياسية في العالم، ولذلك نجد جذور الفكر السياسي في العراق القديم والذي كان يسمى ميزوبوتاميا، وفي مصر القديمة، وفي الصين، وفي الهند، ثم في بلاد الإغريق. وسنتناول هذه الأفكار بشيء من الاختصار. أن العراق القديم ميزوبوتاميا عرف أول مجتمع سياسي في العالم، ومن المعروف أن العراق القديم يسمى مهد الحضارة الإنسانية، ففيه اكتشف الإنسان الكتابة لأول مرة على شكل صور، ثم تحولت إلى رموز عرفت بالكتابة المسمارية، لأن شكلها على شكل مسامير. وفي وادي الرافدين ميزوبوتاميا ظهرت أفكار فلسفية وأعمال فنية غاية في الجمال، كما ظهرت قصص وروايات وأساطير وملاحم، منها الواقعية ومنها الخيالية، ومنها ما يمزج بين الواقع والخيال. في هذه البقعة من العالم، وفي سنوات تمتد إلى 4000 قبل الميلاد، تم اختراع الكتابة التي يرجع الفضل فيها إلى السومريين الذين عاشوا في جنوب العراق حوالي 3200 سنة قبل الميلاد. كان السومريون يستخدمون ألواحا من الطين الطري المتوفرة على رفاف الأنهار، وكانوا يستخدمون أقلاما من القصب مثلثة الرؤوس، وذلك لضغطها على الطين الطري، ثم يشوون هذا الطين في النار لكي تثبت الكتابة. وقد أخذت الكتابة في وادي الرافدين شكلها الأمثل حوالي 2500 قبل الميلاد، بما أن موضوعنا هو الفكر السياسي، فإننا سنتناول هذا الموضوع في هذه المنطقة التي هي كما أسميناها مهد الحضارة الإنسانية. ولما كان الفكر السياسي ليس إلا مظهرا من مظاهر الفكر الإنساني وتعبيرا عن تطوره، وارتبط هذا الفكر بحياة الإنسان الذي لعب الدور الأساسي في تكوينه، فكانت بيئة العراق القديم هي المرحلة الأولى من تطور الفكر الإنساني الذي ارتبط بالاستقرار في تلك البيئة. وقد ترتب على هذا الاستقرار تكوين جماعات مختلفة في هذا الوادي، مما أظهر الحاجة إلى تنظيم حياة الجماعات فيما بينها. وكانت قمة التطور الفكري في ظهور تنظيمات داخل كل جماعة. هذا التنظيم مر بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة التنظيم الاختياري، وهو تنظيم رضائي في مجتمع معين. والمرحلة الثانية هو التنظيم المفروض الذي لا تظهر فيه تلك التلقائية التي تميز بها التنظيم الاختياري. إن وجود تنظيم يعني بحد ذاته وجود فكر ووجود تطورات لهذا التنظيم، والذي يعني محاولة ضبط حركة الجماعة من أجل تحقيق الصالح العام للدولة، أي من أجل تحقيق هدف جماعي للمجتمع لا يمكن للفرد وحده أن يحققه بمعزل عن الجماعة. وهكذا نتبين قدم وجود الظاهرة السياسية والاجتماعية وبروز ظاهرة السلطة، مما يؤكد قدم وجود الفكر السياسي في وادي الرافدين. يتعرض الفكر السياسي لكل حياة المجتمع، الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. وإذا كان هذا الفكر يركز في تناوله على المظاهر السياسية في المجتمع ومسألة السلطة وأشكالها والقائمين عليها وعلاقتهم بالمجتمع وكيفية وصولهم إلى السلطة، فإنه بالمقابل يؤكد على حقوق الأفراد من أبناء الشعب تجاه السلطة السياسية وكيفية تنظيم هذه العلاقة بين السلطة السياسية وأفراد الشعب. وهذا يعني تعدد الأفكار واختلافها من نظام سياسي إلى آخر، ومن فلسفة لكل نظام سياسي واختلافها عن الأنظمة السياسية الأخرى. وقد كان هناك دائما ارتباط في موضوع الفكر السياسي وعلاقته بمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كل بلد، مما أدى إلى ظهور القوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية وتبين حقوق الأفراد وواجباتهم ودور السلطة السياسية في حماية الأفراد من الاعتداء على حقوقهم وصيانتها ومحاسبة المعتدي ووضع الأحكام الدقيقة لحركة المجتمع. وهكذا وجد القضاء إلى جانب وجود القوانين، وبذلك تحولت المجتمعات الإنسانية إلى مجتمعات واقعية بعيدة عن الفلسفات التجريدية وعن التصورات الوهمية، وكان على السلطة أن ترافق وأن تنفذ القوانين في المجتمع بصورة دقيقة. ففي نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد حدثت في وادي الرافدين أحداثا عظيمة، مثل تطور الزراعة للسقي وتنظيم المدن وولادة الكتابة. النواد الرافدين الذي يجري فيه نهري الفرات ودجلة منذ أقدم العصور، كان هذا الوادي ذو خصوبة غير اعتيادية، وكونه سهلا فقد أدى ذلك إلى سهولة إروائه، وهذا ما جعل الإنسان في العراق القديم يفكر في شق القنوات لسحب المياه من الأنهار إلى الحقول لريها في الصيف والخريف عند انخفاض مناسيب الأنهار في هذا الوقت. وسبق أن قلنا أن السومريين عرفوا الكتابة منذ 3300 قبل الميلاد، وأن أول أثر وصل إلينا مكتوبا بالخط المسماري يعود إلى عام 3200 قبل الميلاد. هذه الآثار سمحت للباحثين بمعرفة سكان وادي الرافدين، واكتشفوا فيه حوالي 30 مدينة ذات سيادة يحكمها حاكم ويسمى أنسي، والأنسي هذا هو الحاكم الذي يمثل الآلهة في المدينة، وهو زعيم حقيقي للسكان وللأموال. إن الآثار العراقية القديمة أوضحت لنا أنه كان لكل مدينة إلهها الخاص الذي بدوره يعين حاكمه. وهؤلاء الآلهة يشبهون البشر، فهم في الفكر العراقي القديم يأكلون ويشربون ويحبون ويتزوجون ويتكاثرون ويتخاثرون مثل الناس، ولكنهم يتميزون بالذكاء وبالخلود في الحياة. فكل إله من هذه الآلهة في ذلك العصر كان له مهمة أو وظيفة معينة يقوم بها. فمثلا إله الشمس أو ما يسمى الإله أوتو شماش، وإله القمر الذي يسمى نانسين، وإله النبات والريح والخصب ويسمى ديموزي، وإله العواصف والبحار والأنهار ويسمى أشكراداد، وإله الحب والحرب وتسمى آنانا، ثم سميت فيما بعد إشتار. كانت هذه الآلهة تقتسم الوظائف لتنظيم حياة المجتمع، وكان الملك الذي يعين من قبل الآلهة أو إله المدينة كان يهتم ببناء الجيوش والحفاظ على نظام المدن من غزو المدن الأخرى. وكانت الحرب تقوم بين المدن المتقاربة، وكانت الأسلحة المستخدمة هي الرماح والفؤوس والأطي والنبال، وكان الحاكم يدير المعارك بالصعود إلى العربات ذات العجلات الأربع والتي تجرها حمر الوحوش، وكان يشرف ويوجه المعركة. وأشهر ما وصل إلينا في الآثار هي مسلة النسور التي تتحدث عن معارك حصلت بين مدينتي لقش وأوما في جنوب العراق. وهذه المسلة تعطينا فكرة عن هذه المواجهة. ففيها رسوم الجيوش واستخدامهم للرماح والنبال والعربات، ويعطي صورة عن شكل المعارك. من ناحية أخرى وجدت أولى الشرائع القانونية في وادي الرافدين عام 2360 قبل الميلاد، عرفت بشريعة أوركاجينا، ثم جاءت بعدها شريعة قانونية أخرى لسرجون الأكدي بعدها بستين عاما، أي عام 2300 قبل الميلاد، وجاءت بعدها شريعة أورنمون في عام 2100 قبل الميلاد، ثم جاءت بعدها قوانين ليبت إشتار ملك آيزن عام 1930 قبل الميلاد. لأن أكثر القوانين شمولية وأفضلها تنظيما هي الشريعة التي كتبها حامورابي بين عامي 1792 وعام 1750 قبل الميلاد، وقد كتبت باللغة الأكادية وبالخط المسماري الذي كان سائدا في وادي الرافدين، وكتبت على مسلة من الحجر مخروطية الشكل يبلغ ارتفاعها 2.25 متر، وقاعدتها 2 متر، وفي أعلى المسلة نحت بارز يمثل الملك حامورابي واقفا في وضع المتعبد أمام إله الشمس وإله العدالة، يستلم منه تشريعاته، وتحوي المثل على 282 مادة قانونية تعد مثالا في الدقة وفي التنظيم والشمولية، مما يدل على عظمة الدولة وتطورها آنذاك، وتدل أيضا على قوة النظام وعلى حب العدل وعلى تنظيم المجتمع. وقد استفاد حامورابي من قوانين من سبقوه من الملوك. إن الجماعات البدائية تتمتع عادة بحرية نسبية من قيود القوانين، ذلك لأنها محكومة بعاداتها، وفي صعوبة الخروج عن هذه العادات، ولأن جرائم العنف تعتبر مسائل خاصة يقضى فيها بالثأر الشخصي الذي تسفح فيه الدماء، فالتقاليد في هذه المجتمعات تكون ذات أسس ثابتة ومستقرة، وهي تمد المجتمع بشيء من الثبات والنظام، والتقاليد فيها تشبه الوراثة فيما تعطيه من استقرار للنوع البشري. أما القانون فإنه يأخذ بالحلول محل التقاليد حين تحل الدولة محل الأسرة ومحل القبيلة والعشيرة، لكن حدود القانون محل التقاليد لم يكتمل في يوم من الأيام، وتبقى التقاليد في النهاية هي القوة الكامنة وراء القانون. حين يقرر الناس أي نوع من السلوك ينبغي أن يسلك، وحين يحكم على أنواع السلوك بالخير والشر، كان القانون في وادي الرافدين يشمل العلاقات التجارية بين الأفراد كما يشمل العلاقات الزوجية والجنسية بشكل عام، وينظم شؤون القروض والعقود والبيع والشراء والتبني والوصية بكافة أنواعها. وخير ما في القانون هو الذي وضع للتجنب التقاضي، ذلك أن كل نزاع كان يعرض أولا على محكم عام واجبه أن يسويه بطريقة ودية دون أن يلجأ المتنازعون إلى حكم القضاء. فإن حلت المسألة تنتهي، وإن لم تحل تعرض على القاضي الذي يقرر رأيه فيها وينفذ هذا الرأي بحسب النصوص القانونية. كان طبيعيا أن يرتبط الفكر الإنساني القديم بالأسطورة، فكل الحضارات القديمة ارتبطت بالفكر الأسطوري، فالأديان ونشوئها وعملية الخلق والوجود ارتبطت جميعها في الفكر السياسي القديم بالأسطورة. ومثلت الأسطورة مجموعة من المعتقدات والأفكار، فالفكر عند السومريين كان يفسر العالم عن طريق الأساطير، وبالإضافة للأسطورة فقد تميز الفكر القديم بالخاصية التراثية الشعبية. فنشوء الكون عند السومريين كان يقوم على الشكل التالي: في البدء كان البحر الأول، ويجسده في فكرهم الإله نمو، وأن الإله نمو ولدت الإله الذكر آنو إله السماء، والآلهة كي آلهة الأرض. ونتيجة اتصال الإله آنو وكي ولد إنليل إله الهواء، ثم ولد إنليل الإله نانا إله القمر، وهذا بدوره ولد الإله آتو إله الشمس، ثم يتحد إنليل بأمه كي، ومن اتحادهما وبمساعدة أنكي إله الماء تتكون الخضار والحيوانات. هكذا تفسر لنا الأسطورة الفكر الإنسان القديم لوجود الحياة وتكون الكون وتكون الآلهة وبالتالي بروز الأديان. فالأسطورة هي قصة مقدسة تشير إلى حدث كان قد تم في الأصل في زمن سحيق. هذا الزمن يمكن اعتباره بزمن خرافي تحققت فيه البدايات الأولى، وأشخاص الأسطورة يتمثلون بكائنات ما فوق الطبيعة والأسطورة تروي قصة الخلق. والأسطورة بالشكل الذي وجدت فيه في المجتمعات القديمة تعني ما يلي: أنها تمثل تاريخ الأعمال التي تقوم بها الكائنات ما فوق الطبيعية، وأن هذا التاريخ ينظر إليه من قبل الإنسان باعتباره حقيقيا بشكل مطلق بحكم كونه عملا من أعمال كائنات ما فوق الطبيعة. وإن الأسطورة ترتبط بالخلق فهي تروي كيف أن شيئا ما قد جاء إلى الوجود، وكيف أن سلوكا أو مؤسسة أو أسلوبا في العمل كان قد قام. وبمعرفة الأسطورة يتم التعرف على أصل الأشياء. إن سلوك أي شخص تجاه آلهته أو الطقوس سيظل دائما مفتاحا لمعرفة معتقداته أي الأساطير. والأسطورة تقوم في الجوهر على أساس من رغبة حماسية تدفع الأفراد إلى الشعور بوجود هوية بينهم وبين المجتمع وبين الطبيعة، ويتحقق إشباع هذه الرغبة بواسطة الطقوس الدينية. فهناك تذوب الفوارق بين الأفراد ويتحولون إلى كل لا يعرف التمايز. ففي ملحمة جلجامش السومرية يتحد التاريخ بالأسطورة، لأنه من الممكن عزل المادة التاريخية عن المادة الأسطورية بوسائل علمية يمكن استنباطها من الاختلاف البنيوي لتركيب العمل التاريخي والعمل الأسطوري. فجلجامش ملك، وهو شخصية حقيقية وغير خيالية، وقد أثبتت وفاءة بلاد ما بين النهرين وجود هذه الشخصية التاريخية. فإن قائمة ملوك سومر الأثرية تنص على وجود ملك باسم جلجامش، وهو الخامس في قائمة ملوك أوروك أو الوركاء الحالية بعد الفيضان. وقد كانت فترة حكمه طويلة نسبية، وهذه صفة مشتركة بين ملوك سومر، ويعتقد بأنهم ملوك حقيقيون قبل أن يتحولوا إلى آلهة في تراث بلاد الرافدين. والحقيقة أن التاريخ والأسطورة لم يمتزجا في شخصية قديمة قدر امتزاجهما في شخصية جلجامش البطل التاريخ الأسطوري الذي أضيفت إلى شخصيته صفات غير عادية تسببت في إخفاء كثير من ملامح شخصيته التاريخية. وهناك فترة تاريخية طويلة بين عصر جلجامش وتاريخ كتابة الملحمة، هذه الفترة تسمح بتكوين تراث شفهي مورود عن البطل. فقد حكم جلجامش حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، بينما يتفق المؤرخون والباحثون إن الملحمة قد كتبت حوالي عام 2000 قبل الميلاد، أي بعد جلجامش بحوالي 600 عام. كما اختلطت صورة الإنسانية لجلجامش بالصورة الإلهية، فقد ورد في نص سومري أن ثلثه إله وثلثه إنسان. إن هناك تشابه بين التاريخ والأسطورة في الوظيفة والطبيعة تجعل من الصعب الفصل بينهما، كما هناك أيضا اختلافات جوهرية أيضا. وإذا كانت الأسطورة متعددة الأشكال، وإذا كانت تشكل واقعا مبهما ومتقلبا ومتغايرا، فإنها بالمقابل تكتسب تماسكا في القواعد التي يتعلق بها فيما يبدو تسلسل نهج الأسطورة وتوليف مجموعة من الصور. وهكذا تظهر الزعيم مبعوث العناية الإلهية مرتبط دائما برموز تطهيرية، فهو البطل المنقذ وهو المخلص، ويحطم القيود ويصرع الغيلان ويجبر قوى الشر على التقهقر، كما أنه يرتبط دائما بصورة مشرقة متألقة كالذهب والشمس الصاعدة. هذه الملاحم مثل ملحمة جلجامش التي عرفها تاريخ الأدب تسبق الملاحم الإغريقية بما يزيد على 1500 عام. وهذه الملحمة توضح طبيعة التفكير الأسطوري وعلاقة الملحمة بالأسطورة، وكذلك معرفة البناء الأسطوري للملاحم. وفيما يتعلق بملحمة جلجامش فهي تعطينا مفهوما خاصا للبطولة عند الساميين، وهي مثالا رائعا للاتصال والتواصل بين البيئة السامية والبيئات الأخرى المحيطة بها، خاصة بيئة البحر المتوسط. لقد اعتمد التراث الشعبي في جانب منه على النقل الشفهي من جيل إلى آخر، كنقل الحكاية ونقل الزجل والأغاني والشعر وكذلك الرقص وغيره. فجانب منه وصل إلينا مكتوبا بالحروف المسمارية على ألواح الطين المشوية، وتلك النصوص قد تم إنتاجها أو قامت أحداثها في زمان أقدم بكثير من زمن تدوينها. يقول الباحث الأثري صموئيل كريمر المهتم بالقضايا السومرية: لقد بدأ السومريون على الأرجح في تدوين أعمالهم الأدبية حوالي عام 2500 قبل الميلاد، على الرغم من أن أقدم الوثائق التي اكتشفت تعود إلى عام 2400 قبل الميلاد، ومنها اسطوانة صلدة كتب عليها أسطورة تتعلق بالإله إنليل وأخته نيخورساك، وفيها ذكر العديد من الآلهة السومرية الأخرى المعروفة مثل إينانا وأنكي ونونرتا وغيرها. ويؤكد المؤرخ العراقي طه بادر إن إنتاج الأدب في العراق القديم يسبق تاريخ تدوينه، فقبل التدوين كانت النصوص تتداولها الأجيال بالرواية الشفهية إلى أن بدأ في الكتابة. كما يتسم التراث الشعبي بسمة عدم الانتساب إلى شخص محدد بالذات، فالتراث الشعبي بقدر انتسابه إلى الشعر يتميز عن الأدب الذي ينسب إلى كاتب معين أو شاعر معين. ويرى سوكولوف خطأ أولئك الذين تكلموا عما افترضوه من مؤلفات أنتجها الإبداع الشعبي اللاشخصي، فكشفت الأعمال عن حياة وأعمال روايات القصص، رواة القصص والنسوة منشدات البكائيات ومقيمات الأعراس وغيرهن ممن يسمون حملة الفولكلور. وكشفت الدور الواسع الذي تلعبه في نقل الشعر الشفاهي كل من المهارة الفنية الشخصية والتدريب والموهبة والذاكرة ومختلف أوجه النشاط العقلي الفردي. ويمكننا أن نجد بين حملة الفولكلور ممن لا يقل موهبة عما نجده في الأدب المدون، إذ لا محل للحديث عن أدب غير شخصي، لكن كثيرا ما يجهل الناس اسم المؤلف فيما يتصل بالمصنفات الفولكلورية للدفاع عن نظرية اللاشخصية في التراث الشعبي. وعلى أي حال فإن أسماء كثيرة من مؤلفي التراث الشعبي ستظل مجهولة أبدا، إلا أن المجهولية لا تعني أن التراث الشعبي غير شخصي وينقصه المؤلف. إن الأعمال التراثية الشعبية ليس لها نص ثابت، وإنما تتمثل في مجموعة من النصوص تعرضت للتغيير في حين يكون إنتاج أدبي ذا نص ثابت تماما على يد مؤلفه. فقصة الطوفان تعرضت لمثل هذا التغيير وجرى عليها الكثير من الإضافة الذي كانت تحكم به خيال الرواة، وكذلك قصة برج بابل الذي تعرضت هي الأخرى للتغيير والإضافة على ألسنة الرواة. إن الفكر السياسي في العراق القديم اتسم بسنة عدم الانتساب إلى فرد معين بالذات، وقد عبر عن ذلك سبتينو موسكاتي بقوله: والحق أنه يمكن القول أن فكرة الملكية الأدبية كانت غريبة كل الغرابة على أرضية الشرق الأدنى القديم، ومنه أرض الرافدين. فاسم المؤلف نفسه لم يكن أمرا ذا بال، ولهذا كان الإنتاج الأدبي في الغالب مجهول المؤلف. ويتساءل المؤرخ العراقي طه باقر: ترى من كان أولئك الأدباء والشعراء الذين خلفوا لنا تلك الروائع الأدبية مثل ملحمة جلجامش وغيرها؟ والجواب أنه من النادر في حضارة وادي الرافدين أن تذكر أسماء المؤلفين بشكل عام، ومنهم مبدعي تلك الملاحم والقطع الأدبية المشهورة. والغالب في النصوص الأدبية المذيلة بأسماء أشخاص أن يكونوا مستاخا أو جامعين لتلك النصوص، وربما يكون البعض منهم من مؤلفيها وواضعيها بأشكالها النهائية. ويؤكد طه باقر أنه لا توجد لهذه القاعدة سوى استثناءات قليلة. فالأسطورة المعروفة بأسطورة آيرا إله الطاعون، حيث ورد اسم المؤلف بهيئة كبتي إيلاني مردخ، ولكن حتى في إبداعها وإنتاجها يذكر لنا المؤلف أو الجامع لها أن الإنسان، أن الإله نفسه ظهر له في الرؤيا وأملى عليه نص القصيدة، وأنه لما استيقظ استذكرها ودونها دون أن يضيف إليها أو ينقص منها شيئا، كما أملاه عليه الإله. لذا فالفكر السياسي في العراق القديم بدا باعتباره فكرا أسطوريا تحكمه كل مقومات التراث الشحيم. وفي ترتيبة سومرية على لسان الملك شولكي الثاني، والتي تمتد إلى عام 2095 إلى 2048 قبل الميلاد من سلالة أور الثالثة، جاء فيها: أنا الملك، من الرحم أنا بطل، أنا شولكي، منذ الولادة أنا صنديد، أنا سبع مزمجر، أنجبه تنين، أنا ملك الجهات الأربع، أنا الراعي حافظ الرعية، أنا النبيل إله كل البلدان، أنا الطفل الذي ولدته منسون، أنا الذي اختاره قلب آن المقدس، أنا الرجل الذي قرر مصيره إنليل، أنا شولكي محبوب ننليل، أنا الذي أعزته ننمتو، أنا الذي وهبه إنكي الحكمة، أنا الملك القوي للإله ننا، أنا الأسد المزنجر للإله أوتو، أنا شولكي الذي اختارته أنانا عن رغبة، أنا شولكي الملك الصنديد الأسمى بين الجميع، لقد عززت ملوكيتي وأطفأت البلدان الأجنبية وحصنت سومر، فعسى أن يذكروا اسمي بين شعوب الجهات الأربع. هذه صورة من صور الملاحم والشعر في العراق القديم. أما تركيب المجتمع في العراق القديم فكان يتكون من طبقتين أساسيتين، هما الطبقة الحاكمة السلطة، والطبقة المحكومة أي الشعب. الطبقة الحاكمة بدورها تتكون من ثلاث فئات: الفئة الدينية، والفئة البيروقراطية، والفئة العسكرية. أما الطبقة المحكومة أي الشعب فتنقسم إلى فئتين أساسيتين، هما فئة الأحرار وهم النبلاء والعوام والأتباع، وفئة العبيد وهم شغيلة محرومون من أدوات الإنتاج. كانت السلطة الحكومية تتمثل بالملك والمؤسسات الإدارية، فالملك عرف منذ السلالة الثانية في سومر بأن الملكية على رأس السلطة، وكان يحمل لقب أنسي أو لوكال، ويشير إلى مدينة الإله، ولوكال تعني الرجل الكبير، واستعمل بمعنى إله المدينة، واستعمل للتعبير عن سلطة الحاكم أو الملك. ولقب أنسي يعني الحاكم التابع للملك. وكان الملك في الأحوال الاعتيادية ينتخب من قبل المجلس العام وليس عن طريق الوراثة، فكان يحكم بالنيابة عن المجلس أو بصفته وكيلا للآلهة. إن الألقاب الرسمية التي كان الملوك يحملونها تكشف لنا عن مفهوم الدولة، ويتراوح هذا المفهوم بين البلدة وبين المنطقة. ومع اسم المدينة مثل أور، أوروك، لاغاش وغيرها، برز منذ وقت مبكر جدا لقب ملك البلاد، وهذا ما ينطبق على سومر التي لم تعد بلدة. ولكن لقد أكد أطلق على مجمل القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين السفلى، ومن ضمنها بابل. وينطبق الأمر نفسه على آشور التي أطلقت في البدء على إحدى المدن الآشورية العديدة، ثم أطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد أن اتسعت رقعة الدولة. لقد اتخذ الملوك البابليين والآشوريين لقب ملك الجهات الأربع أو ملك مناطق العالم الأربع، مما يدل على أن الدولة وصلت إلى مستوى الإمبراطورية. فقد امتدت إمبراطورية بابل وآشور ما بين الخليج العربي والبحر المتوسط، وقد أسس سرجون أول إمبراطورية في بلاد ما بين النهرين عاصمتها أكاد، وتلتها سلسلة من الممالك السومرية والبابلية التي تعود إلى القرن الثامن والسابع قبل الميلاد، التي أنشأها الملك العظيم حامورابي. لقد أصبح النظام الملكي في بلاد ما بين النهرين أساس الإدارة السياسية، وكانت السلطة الملكية تستند دوما إلى أساس إلهي، حيث تؤكد النصوص الأثرية: لقد هبط هذا النظام الملكي من السماء، وكان لقب الملك أو حاكم المدينة، يعتبر نفسه نائبا للآلهة. فالآلهة يفترض فيها تعيين صاحب السلطة، فهي تنظر إليه بحدث أو تلفظ اسمه، وكان الملوك يفتخرون بأصولهم الملكية التي ينتسبون إليها، ولكن مع ذلك لا يتناسون في الوقت نفسه التذكير بالانتخاب الذي وقع عليهم من قبل الآلهة. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة من تاريخ الفكر السياسي في بلاد الرافدين، وإلى محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله